الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب حد المسكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب حد المسكر. تقدم معنا تعريف الحدود، وبينا أنها العقوبات المقدرة شرعا، وعلى هذا فإن حد المسكر هي العقوبة التي نص عليها الشرع، إما مقدرة محددة كما اختاره جمهور العلماء رحمهم الله، وإما تترك لنظر الإمام فيما هو أولى في ردع الناس وزجرهم، كما سيأتي إن شاء الله توضيحه وبيانه. أما من حيث الأصل، فالجماهير على أن للسكر والخمر حد في شريعة الله عز وجل وعقوبة شرعية. وقوله المسكر، يقال: وأسكر الشيء يسكر فهو مسكر، اسم فاعل، والمراد به ما خامر العقل وغطاه، سواء كان ذلك بالشراب أو بغيره، وسواء كان قليلا أو كان كثيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع هذا الضابط فيما صح عنه من الأحاديث، فقال عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فلما قال عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر، هذا عام وشامل للقليل والكثير، ومنه ومن ذلك، ولذلك قال: ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام، وفي لفظ: وما أسكر كثيره فقليله حرام. كل هذا يدل على أن العبرة بوجود الإسكار، وأنه لا فرق في هذا المشروب المحرم أو الذي يتعاطاه الناس بين أن يكون قليلا أو يكون كثيرا، ما دام أنه يخامر العقل. وفرق بعض العلماء رحمهم الله بين الخمر، بين السكر والجنون، فجعلوا الجنون يذهب العقل، وجعلوا السكر يغطي العقل، فهم يرون أن هناك فرقا بين السكر والجنون من هذا الوجه. ولذلك قيل للخمر إنها خمر، قيل المسكر أو وصف المسكر بكونه خمرا لأنه يخامر، يعني يغطي. وعلى هذا فالعقل في الأصل موجود، وتجد السكران تارة يفهم الأشياء وتارة لا يفهمها. واختلف الضوابط العلماء رحمهم الله في السكر ومن هو السكران، فقال بعض العلماء رحمهم الله إنه هو الذي لا يفهم الخطاب ولا يحسن الجواب، أنه لا يفهم ما تخاطبه به ولا يحسن أن يجيبك، ويختل ذلك الكلام المعهود منه. وأرادوا، ولذلك لما أرادوا أن يختبروا بعض العلماء، وهو علي بن داود، لما أرادوا أن يختبروه لما تصدر للفتوى والعلم، سألوه: من هو السكران، أو متى يكون الإنسان سكرانا؟ فقال رحمه الله: إذا اختل كلامه المنظوم وأباح بسره المكتوم. إذا اختل كلامه المنظوم وأباح بسره المكتوم، فهذه من دلائل السكر، أن يختل نظام كلامه، فربما تكلم بأشياء لا تفهم، وربما تكلم بأشياء تفهم ولكنه يقدم أو يؤخر أو يدخل فيها غير المفهوم. ومن هنا قال: إذا اختل كلامه المنظوم، وأيضا أباح بسره المكتوم. وهذا من عظيم رحمة الله عز وجل بالعبد، أنه رزقه العقل. وما سمي العقل عقلا إلا لأنه يعقل، ولذلك يحمل الإنسان على الحياء، ويحمل الإنسان على الخجل، ويحمل الإنسان على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات وأفاضل ويجعله ينتقي أفاضل ما ينتقى من الكلام كما ينتقي أفاضل الطعام. كل هذا بفضل الله بالعقل. فإذا ذهبت هذه النعمة أو غطيت أو سترت أو حجمت أو أصابها الضرر اختلت هذه النعم كلها، فأباح بسره المكتوم، لأن العقل يمنعه أن يبيح بسره. فليس هناك إنسان عاقل يبيح أسراره أو يكشف ستر الله عز وجل عليه أو على خلقه أو على من يحب وعلى من يود، ولكن السكران ليس له عقل، ولذلك يبيح بأسراره ويتكلم ويهذي بما يعرف وما ينكر. وفي قوله رحمه الله: باب حد المسكر، أي بيان العقوبة الشرعية لمن شرب الخمر أو تعاطى ما يسكر العقل، سواء كان بالخمر أو كان بالمخدر كما هو موجود في زماننا. وذكر المصنف رحمه الله باب حد المسكر بعد باب القذف. وقد بينا أن العلماء رحمهم الله لهم نظرة في العقوبات، فقدموا حد الزنا لقوة عقوبتي، وأن أشد العقوبة في الجلد، ثم يليه حد القذف لأنه من جنسه، لأنه اعتداء العرض، الأول اعتداء العرض بالفعل والثاني اعتداء العرض بالقول، وعقوبته أخف فكان بعده مباشرة، ثم بعده الخمر. والمناسبة واضحة في العقوبة، فإن عقوبة الثلاث كلها بالجلد، فاتفق العلماء رحمهم الله على أن عقوبة الزنا الجلد، بإضافة التغريب والرجم على التفصيل إذا كان محصنا كما تقدم معنا، لكن في الأصل أنها جلد. ولذلك قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا. ومن هنا قال العلماء: يجلد الزاني سواء كان محصنا أو ثيبا، حتى لو أريد يجمع للثيب بين الجلد والرجم كما تقدم معنا على ظاهر حديث عبادة. إذن الجلد في الزنا والجلد في القذف. ثم اتفق حد الخمر مع هاتين العقوبتين، أعني الزنا والقذف، في كونه بالجلد، ولذلك ناسب أن يذكره بعد هذين النوعين، أعني حد الزنا وحد القذف. يقول رحمه الله: باب حد المسكر، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بعقوبة شارب الخمر أو من تعاطى المخدرات وما في حكمها، كما سنبني على كلامه رحمه الله. بعض العلماء يقول باب حد المسكر، بعضهم يقول باب حد الشراب، بعضهم يقول باب حد الخمر، وكلها متقاربة. وبعضهم يقول كتاب الأشربة كما فعل الخرقي رحمه الله، فهذا كله إذا قال كتاب الأشربة لأنه في الغالب يتكلم عن الخمر ثم يتكلم على أحكام الأشربة، كما هي عادة العلماء أنهم يذكرون الأحكام في المضان، فمضان أحكام الأشربة أن تذكر في باب الخمر، ولذلك يذكرون الخمر وتحريمها، ثم يفرعون على ذلك شرب السموم أو تعاطي شرب الأمور المحرمة، وهذا كله من بيان أن الأشياء في مضانها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام.
يقول المصنف رحمه الله: كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام. قاعدة وأصل مستنبط من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو قاعدة لأنهم بنت عليه فروع، بنت عليها فروع، وأصل لأنهم بنى عليه غيره، ومنتزع من قوله عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. ولما قال كل، هذا من ألفاظ العموم والشمول عند العلماء رحمهم الله، ولذلك لما تقول كل حكم على المجموع وليس حكما على فرد ولا أفراد معينين، الكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوعه. فإذا قيل كل فهذا من ألفاظ العموم كما نص على ذلك أئمة الأصول رحمهم الله. فهنا نص المصنف رحمه الله على هذا أن كل يقول رحمه الله نعم
كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام.
كل شراب أسكر، أولا كل شراب سواء كان من التمر أو كان من الرطب أو كان من البسر وهو البلح أو كان من الزبيب أو كان من العنب أو كان من العسل أو كان من التين أو كان من الحنطة أو كان من الشعير أو كان من الذرة، كل شراب هذا عموم، وكانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما تتخذ من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير كما ذكر ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنها كانت من خمس، فذكر هذه الخمس رضي الله عنه في خطبته المشهورة. والذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم هو العموم والشمول، كانوا في ذلك الزمان يتخذون الخمر من هذه الأشياء، يأخذون التمر فينقع وينتبذ في الماء حتى يشتد ويقذف بالزبد، ثم بعد ذلك يؤثر إذا شرب أثر في العقل وخامر العقل والإدراك، وكذلك أيضا بقية الأشياء التي ذكرت. ثم توسع الناس في هذا وما زالت الأشربة تختلف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح عنه كنت قد نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا. والنبيذ من النبذ، وأصل النبذ في لغة العرب الطرح، وسمي هذا الشراب نبيذا لأنهم كانوا يطرحون التمر والبسر البلح والرطب ويطرحون التين والعسل حتى يشتد ويقذف بالزبد، فقال عليه الصلاة والسلام كنت قد نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا وكل مسكر حرام. وبين عليه الصلاة والسلام أنه لا حرج في هذا الانتباذ إلا أن يكون مسكرا، فقال رحمه الله كل شراب أسكر، العلة هي الإسكار، فإذا أثر في العقل فغطى العقل وغطى الإدراك فإنه محرم أيا كان من هذه الأنواع. المصنف رحمه الله قال كل شراب، والسبب في هذا أن الأصل في الخمر أنها شراب، وهذا الذي كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا النص جاء في الشراب لأنه كان هو الموجود، لكن النص نبه إلى العلة وبين السبب الذي من أجله حرم هذا الشراب، لأن الله لا يحرم على عباده إلا لسبب ولأمر. فلما بين عليه الصلاة والسلام أن العلة هي الإسكار كنت قد نهيتكم عن الانتباه فانتبذوا كل مسكر حرام، وقوله كل مسكر خمر وكل خمر حرام دل على أن العلة هي مخامرة العقل وإزالة الشعور، فأي شراب أذهب الشعور أو أزال الإدراك فإنه يدخل تحت هذا التحريم، لأن العبرة بالمعنى وليست العبرة بالألفاظ أن نجمد عند الألفاظ، إنما العبرة أن ننظر إلى العلة التي من أجلها حرم الله ورسوله هذا الشراب. فتطور الأمر حتى وجدت أشياء ليست بشراب وتؤثر في العقل، فتارة تكون من المأكولات وتارة تكون من المشمومات، طيارة السموم الطيارة فتشم فتذهب الشعور، وتارة يتعاطاها الإنسان عن طريق الحقن والعياذ بالله يحقنها في دمه حتى تؤثر على عقله وإدراكه. فإذا إذا نحن ننظر إلى العلة، فالمصنف رحمه الله قال كل شراب أسكر، هذا طبعا نص منه رحمه الله على تحريم الخمر وأنها في الأصل كانت من الشراب، وهذا التحريم له دليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة وأيضا دليل العقل. أما دليل الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى حرم الخمر وذلك في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هذه الآية الكريمة لما نزلت صاح عمر رضي الله عنه كما في الصحيح: انتهينا انتهينا انتهينا. دلالتها على تحريم الخمر من وجوه، يعني ليست دالة على الخمر من وجه واحد ولا من وجهين، بل من وجوه عديدة. وهذا من أجمل وأبدع ما يكون من الأساليب، وكل أساليب القرآن جميلة بديعة، لأنه تنزيل من حكيم حميد يقص الحق وهو خير الفاصلين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فأولا أن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، فجمع الله عز وجل بين الخمر وبين الشرك، وذلك في قوله والأنصاب، وهي جمع نصب، وكانوا قيل إنها هي الأوثان القائمة الشاخصة، وقيل التي كانت تذبح عليها القرابين، تنصب لذبح القرابين. فلما قرن الله الخمر بالشرك دل على عظم أمرها، ولذلك لما نزل التحريم بهذه الآية الكريمة صح عمر بن الخطاب وصح الصحابة: عدل الله الخمر بعبادة الأوثان. وقالوا أيضا، قال بعضهم: عدل الله الخمر، قرن الله الخمر بالشرك. وهذا أبلغ في التنفير، أن يذكر أعظم الحدود وأعظم الذنوب الذي لا يغفره الله لصاحبه ويقرن به شرب الخمر، وهذا يدل على عظم تحريم الخمر. ثانيا أن الله سبحانه وتعالى قال رجس، وصفها بكونه رجسا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فكونه وصفها بالرجس، والرجس النجس الخبيث، ولذلك ذكر العلماء رحمه الله أن في الخمر وصف النجاسة، وهذا مذهب جماهير السلف والخلف. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الخمر نجسة باتفاق الأئمة الأربعة، ولم يذكر حتى القول المخالف اللي هو قول ربيعة ومن وافقه داود الظاهري ومن وافقه، تعظيم لأمر حرمة الخمر ونجاستها وخبثها. فقال الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، كونها رجس، والله يقول: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. هذا الوصف المستبشع وهو الرجس الذي تنفر منه النفوس السليمة فضلا عن النفوس المؤمنة المستقيمة على طاعة الله عز وجل، أيضا يقتضي التنفير من الخمر. ثالثا أن الله سبحانه وتعالى جعلها من عمل الشيطان الذي لا يأتي المسلم بخير ولا يأتي الإنسان بخير. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، فجعلها من عمل الشيطان، وهذا من أبلغ ما يكون من التنفير، لأن المؤمن لا يرتاح لشيء من الشيطان ولا يحب شيئا من الشيطان، حتى إن أساليب القرآن تنفر من المعاصي إذا وصفت بكونها من عمل الشيطان: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فهذا ينفر، وهو أسلوب الكتاب والسنة في التنفير من المعاصي. فرابعا أن الله عز وجل في الآية الكريمة أمر باجتناب الخمر، فقال سبحانه: فاجتنبوه. وقوله سبحانه وتعالى فاجتنبوه فيه أمران: الأمر الأول كونه جاء بصيغة افعل، وهذا يدل على الوجوب، فإن صيغة افعل تدل على وجوب المأمور به، هذا الأصل عند علماء أن صيغة افعل تقتضي الوجوب حتى يدل الدليل على الندب. فالله عز وجل فاجتنبوه، فجاءت بصيغة افعل. ثانيا أن الله عبر بالاجتناب، والاجتناب من صيغ التحريم: اجتنب ودع واترك وذر، كلها من صيغ التحريم عند علماء الأصول، ويرونها من الصيغ القوية التي تدل على الحرمة. ولذلك قال تعالى: فاجتنب الرجس من الأوثان، فجعل هذه الصيغة مما يعبر به عن المحرمات. خامسا أن الله سبحانه وتعالى بين أن الخمر طريق للعداوة والبغضاء، والوسائل تأخذ حكم مقاصدها، ما كان طريقا إلى حرام أو سبيلا إلى حرام فهو حرام، ثم ما كان سبيلا إلى حرام عظيم فهو سبيل محرم تعظيما. ولذلك قالوا وسائل الشرك أعظم من وسائل الذنوب الأخرى، ووسائل الكبائر ليست كوسائل الصغائر، فتفاضلت الوسائل بحسب ما تنتهي إليه. فقال الله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. وانظر كون القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر فبدأ بها، وقال إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر فبدأ بها، لأنها أساس الشر وأساس كل خبث، ولذلك توصف بكونها أم الخبائث كما ورد مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي تجر إلى كل شر وإلى كل بلاء. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، هذا الأمر الخامس. ويصدكم عن ذكر الله، هذا الأمر السادس. ثم لما قال يصدكم عن ذكر الله جمع الله في التنفير بين الأمرين، بين العام والخاص، فقال ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فجمع بها كونها صادة عن ذكر الله عز وجل عموما، فشارب الخمر لا يذكر ربه وغافل عن الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا تكون طريقا إلى ترك الصلاة. وعن الصلاة قيل لأنه كان التحريم تدريجيا، ثم سنبين إن شاء الله أن الله حرمها ونفر منها، فقال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، انتهى قوم من الصحابة عند هذا الحد، ثم حرمها في عند قربان وقت الصلاة، فكان الناس لا يشربونها من بعد صلاة الظهر، بعضهم ينتهي منها من بعد الفجر لأنه يذهب إلى معاشه إلى أن يصلي العشاء، فيأتي منهكا متعبا فلا يستطيع أن يشربها، وهذا من التدريج في التحريم كما سنبينه. فلما كان التحريم الثالث السابق للتحريم أن الله سبحانه وتعالى منع من شرب الخمر عند قرب وقت الصلاة، فمن يشربها ستضيع عليه صلاته لأنه منهي عن الصلاة، فعبر بالصلاة خصوصا من هذا الوجه. الأمر الأخير في الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى قال فهل أنتم منتهون. قال بعض العلماء إن ختم الآية الكريمة بهذا الأسلوب البلاغي الجميل البديع أبلغ في زجر النفوس من قوله فانتهوا، فإنه لما قال فهل أنتم منتهون فيه ما يدل على الحث والحظ على الانتهاء والابتعاد، لأنه سبق وأن أمرهم بالاجتناب، فلم يكرر سبحانه ذلك، وإنما جاء بهذا الأسلوب الذي هو أبلغ في تنفير النفوس من شرب هذا الأمر المحرم. هذا هو دليل الكتاب، ولذلك تعتبر هذه الآية الكريمة من المائدة أصل عند العلماء رحمه الله في تحريم الخمر. ثم انظر إلى هذا التحريم الوارد في هذه الآية، وهي وقفة تحت يحتاج كل مسلم أن يقف عندها، سواء كان من طلاب العلم أو من العلماء أو من العامة، ذلك أن الله يقول فاجتنبوه، والأمر بالاجتناب أمر بالابتعاد، ما قال فلا تشربوها، وقال فلا تشربوا الخمر ولا تفعلوا مثل الأنصاب والأزلام، ولكن قال فاجتنبوه. فلما قال فاجتنبوه دل على أنه لا يجوز لمسلم ولا لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يشرب الخمر، ولا أن يحملها، ولا أن يبيعها، ولا أن يشتريها، ولا أن يعتصرها، ولا يطلب عصيرها يعني تعصر له، ولا أن يعصرها، ولا أن يتطيب بها في ثيابه. وللأسف بعض الجهلة يظن أن التحريم فقط للشرب، ثم يأتي بعض طلبة العلم ويقول الخمر طاهرة، في أصح قول العلماء طبعا عنده في رأيه أنها طاهرة، وهذا قول لبعض العلماء وإن كان قولا مرجوحا، وجماهير السلف والخلف على أنها نجسة، وظاهر الآية الكريمة وأيضا لحديث أبي ثعلب الخشني في الصحيحين. لكن الإشكال ليس هنا، يقول طاهرة فلا تؤثر في الصلاة، فيتطيب بما فيه كحول وبما فيه مادة السبيرتو والغول اللي هو الكحول، ثم يقول هي طاهرة، فينظر إلى قضية كونها طاهرة أو نجسة، ولا ينظر إلى أن الله أمره باجتنابها، ولذلك أمر باجتناب القليل والكثير، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم كما حرم شرب القليل منها والكثير، نقول حرم وأمر باجتنابها قليلة كانت أو كثيرة، ولو كانت نسبة 2% ما دام أنها موجودة في هذا الطيب أو في هذا العطر، ولذلك أنت مأمور شرعا باجتنابها، وهذا أمر يخلط في بعض طلبة العلم، ولذلك ينبغي على كل مسلم أن يضع هذه الآية الكريمة في دلالتها وبيانها نصب عينيه، أن الأمر بالاجتناب عام شامل للشرب وشامل للتطيب، وهي لا تزيد طيبا بل تضر ولا تنفع، كما دل دليل الكتاب دل دليل السنة على تحريم الخمر، وتأكيد ما ذكره المصنف رحمه الله من النص على حرمتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح كل خمر حرام، كل مسكر الخمر وكل خمر حرام، فهذا نص في تحريم الخمر، وذلك في قوله كل خمر حرام، وكلمة حرام تدل على عدم جواز شرب الخمر وعدم جواز تعاطيها. كذلك أيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لعن في الخمر عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وآكل ثمنها وشاربها وساقيها، ساقيها ومسقاها، وهذا من أبلغ ما يدل على تحريم الخمر، حتى قال بعض العلماء ليست العبرة بقوله حاملها والمحمولة إليه وشاربها وساقيها ومسقاها وبائعها وآكل ثمنها وعاصرها ومعتصرها، إنما العبرة بكل من ساعد على الخمر، وأن الأمر لا يتوقف عند هذه الأوصاف التي كانت موجودة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كل من أعان على الخمر، ومن هنا قالوا حتى لو أنه قال كلاما يزينها أو يحبب ويدعو إليها أو مجدها أو دفع أبناء المسلمين وشباب المسلمين وبراء النفوس وأهل الفطر من صغار السن والأحداث إليها فمجدها وعظمها، فإنه ملعون، لأن فعله فيها قد يكون أبلغ من فعل الذي يحمل والذي يبيع ويشتري، وهذا كله تعظيم لأمر الخمر لأنها أم الخبائث، وقفلت جميع الأبواب المفضية إليها بنص السنة في هذا التحريم تعظيما لأمرها، وجاءت في الأحاديث أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤكدة لهذين المعنيين، ومن هنا لما ورد اللعن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر جعلها العلماء من كبائر الذنوب، وجعلوا الخمر من كبائر الذنوب، بل قال بعض العلماء إنها من أكبر الكبائر، ولما رجع في هذا وقيل له لماذا جعلتها من أكبر الكبائر، قال لأنه إذا شرب الخمر لم يتورع عن أمر ولو كان من أعظم الأمور، فاتفق لبعضهم أنه ترك الصلاة، وما زالت أمه تعظه وتذكره، فدخلت عليه ذات يوم وهو شارب للخمر والعياذ بالله، فأمرته بالصلاة فما كان منه إلا أن حملها إلى تنور مسجل في البيت ورمى أمه وهي تستنجد به وتناشده الله حتى هلكت، ثم إنه والعياذ بالله سقط بعد شربه للخمر حتى أغشي عليه، فلما أفاق فوجد أمه نسأل الله السلامة والعافية مات من ساعته، فمات والعياذ بالله مدمنا على الخمر وشارب خمر، ومات وهو عاق لوالديه تارك للصلاة. وإذا شرب الخمر استدرج إلى كل قبيحة وإلى كل رذيلة، ولا يزال يهوي في الرذائل حتى يمسي أو يصبح وليس في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان والعياذ بالله، فهي باب الشر وباب البلاء. وما فتحت المسكرات والمخدرات على أمة إلا دمرت تماما، فذهبت فيها الغيرة والحمية، وقتلت فيها الفطرة، وذهبت العقول التي هي نور الله الذي ينير به لعباده، كما قال تعالى: نور على نور. فالنور الأول نور الوحي على نور، وهو نور العقل. ولذلك لا يمكن للإنسان أن يصيب الهدى والرشاد إلا بهذين النورين، نور العقل ونور الوحي. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا منهما وأن يجعلنا من أهلهما. فهي أساس كل شر وبلاء. فقالوا إنها من أكبر كبائر، لهذا أنها تقود إلى كل شر وإلى كل بلاء والعياذ بالله. واتفق لبعضهم أنه دعته امرأة إلى الزنا والعياذ بالله فامتنع، فاستدرجته حتى دخل البيت فقالت له: إن لم تفعل الزنا فإنني أصيح في الناس. فخاف، فقال فامتنع، فقالت له: إذن اشرب من هذه الكأس قليلا وأدعك تذهب، لا أدعك تخرج حتى تشرب من هذه الكأس. فشرب من الكأس والعياذ بالله، استهونها، فلما شربها زنى بها والعياذ بالله، فوقع في الخمر ووقع في الزنا. فهي تقود إلى كل شر. قالوا: لأجل هذا تكون من أكبر الكبائر، لأنه لا يتورع صاحبها، وممكن صاحبها أن يشرك بالله عز وجل، وممكن والعياذ بالله أن يدعى إلى أخبث وأشنع ما يكون من معاصي الله وحدوده ولا يرعوي. ثم إنها تخلف في الإنسان ضعف العقل وضعف الدين وضعف الغيرة وضعف الحياء وضعف الخجل إلى غير ذلك مما تورثه من الأضرار الدينية والدنيوية. ومن هنا قالوا إنها من أكبر الكبائر. والصحيح أنها من كبائر الذنوب، وأكبر الكبائر ما نص الشرع على كونه من أكبر الكبائر، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح الحديث أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه. وكما دل دليل النقل أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم الخمر، كلهم متفقون على أن الخمر محرمة، وأن من قال إن الخمر حلال فقد كفر بالله عز وجل، لأنه كذب النص القطعي في القرآن، إن الله عز وجل حرم الخمر، وتحريم الخمر ثابت بدليل قطعي إلا إذا كان جاهلا فيعلم. أما لو قال الخمر ما فيها شيء والعياذ بالله، ولماذا تحرم الخمر؟ الخمر تبهج النفس أو كذا أو كذا، وعلى أنها حلال، أو قال ليس في الشرع دليل على تحريم الخمر وهو يعلم بنص القرآن نص السنة، فهذا كما ذكر العلماء كفر مستحل الخمر، يعني من يعتقد أنها حلال. وكما دل دليل النقل دل دليل العقل على تحريم الخمر، ولذلك قال العلماء إنها تورث الأضرار الدينية والدنيوية. وجاءت الشريعة بحفظ الدين والعقل والعرض والمال والنفس، وهي الضرورات الخمس، فمنها العقل. ولذلك قالوا إن النصوص كلها دالة على أن الشريعة تراعي جلب المصالح ودرء المفاسد، والخمر فيها أعظم المفاسد. فيها مفاسد الدين، فهي تؤثر في دين الإنسان واستقامته وطاعته لله عز وجل، وقد بيّن الله عز وجل هذه المفسدة الدينية، لأنه قال: رجس من عمل الشيطان، وقال: يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. فنص على أن فيها أضرارا دينية، ليست أضرارا على الفرد بل حتى على المجتمع، يوقع بينكم العداوة والبغضاء. فإذا الضرر موجود فيها الديني. وأما الضرر الدنيوي فقد تكلم الأطباء في هذا بما يشفي ويكفي، وعلى كل عاقل عنده من الوقت والسعة أن يقرأ بعض البحوث المفيدة التي تكلمت على أضرار المسكرات والمخدرات، يحصن بذلك نفسه فيزداد يقينا بحكم الله عز وجل بالتحريم، وأيضا ينفع بها غيره إذا وعظه وذكره وزجره عن هذا الداء الخبيث. ومما يدل على أضرارها الدنيوية عظيم أثرها على الجسد، ومن هنا نص عليه الصلاة والسلام على ذلك، فلما دخل على أم سلمة رضي الله عنها وقد نقعت النبي حتى قذف بالزبد، فقال: ما هذا؟ فقالت رضي الله عنها: إن فلانة تشتكي بطنها، فقال صلى الله عليه فدفعه عليه الصلاة والسلام برجله حتى انكسر وسال على الأرض وقال إنها داء، أي ليست بدواء. وجاء هذا أيضا في حديث طارق ابن سويد الجعفي رضي الله عنه لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره أنه ينقع الخمر دواء للناس، فقال عليه الصلاة والسلام إنها ليست بدواء ولكنها داء، فهي داء على البدن. أثبت الطب هذا الأمر وإن كان ثابتا من الأصل عند المسلمين ولا يحتاجون إلى أحد يثبته بعد كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت التقارير الطبية أنها تؤثر والعياذ بالله على القلب، أنها من أسباب الجلطات والسكتات القلبية والعياذ بالله، وأنها تؤثر على الدماغ وتحدث أمراضا مستعصية والعياذ بالله في التفكير والتركيز والذهن، وكذلك أيضا أنها تؤثر على الكبد وعلى البنكرياس وغيرها من أجهزة الإنسان، حتى أنها تؤثر على نسله وذريته والعياذ بالله، فهي تؤثر في النسل وتؤثر. وبعضهم يظن أن الخمر تقوي الرغبة الجنسية وكذب الأطباء ذلك وقال السبب في هذا أن الإنسان في فطرته عنده حياء وعنده خجل، وأمور الشهوة محل الخجل والحياء، فإذا شرب الخمر انقطعت هذه الحواجز فأصبح كالبهيمة، فهو يحس أن هذا قوة في الشهوة وأنه أصبح فحلا وأنه والأمر بالعكس، إن هذا تدمير والعياذ بالله للحواجز التي تكبح جناح الشهوة أن تخرج عن حدودها، وكل شيء في الجسد إذا خرج عن حدوده فعواقبه وخيمة ونهاياته أليمة، ولذلك تؤثر في كل شيء حتى في النسل والتركيز وغير ذلك مما ذكره الأطباء والحكماء. وبالمناسبة في المؤتمر المنشور العالمي الأول للمسكرات والمخدرات بحوث قيمة ذكر بعض أطباء المسلمين وتكلموا كلاما جيدا بالدراسات وبالتوثيق وبحوث موثقة طبيا عن الأضرار الموجودة في الخمر والعواقب التي ينتهي إليها شارب الخمر والعياذ بالله، إضافة إلى الأضرار المادية. ولذلك تجد الدول التي ينتشر فيها الخمر تكثر فيها حوادث السيارات وتكثر فيها حوادث الجرائم والعنف والقتل والاعتداء إلى غير ذلك من المصائب التي جعلها الله عز وجل في كل لكل من عصاه، والمعيشة الضنكة التي وعدها الله عز وجل لكل من تنكب عن سبيله وخرج عن شرعه ودينه، ونسأل الله بعزته وجلاله أن يعصمنا بعصمته وأن يحفظنا بحفظه. كان الناس في الجاهلية يشربون الخمر ويتفاخرون بشربها، وحتى كان يظن بعضهم أنها ترفعه، فإذا شربها ظن أنه أصبح في أعلى المجد وأصاب من الحظ أوفره وأعظمه. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه في قصيدته وهذا قبل الإسلام في قول عفت ذات الأصابع فالدلاء إلى عذراء منزلها خلاء ديار من بني الحسحاس قفر قفر تعفيها الروامس والدلاء، إلى أن قال فنشربها فتتركنا ملوكا وأسدا ما ينهنهنا اللقاء، فنشربها تتركنا ملوكا، حس أنه ما شاء الله تبارك الله أصبح كأن الدنيا كلها تحته. قال فإذا شربت فإنني رب الخورنق والسدير، وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير، يعني هو إذا شرب أظن أنه أصبح كسرة رب الخورنق والسدير، وإذا صحى وجد أنه عند البعير والغنمة التي يملكها. فهذا من بلاء الخمر، كانوا في الجاهلية يشربونها، وكان عقلاء الناس لا يشربونها حتى في الجاهلية. وأثر عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم لم يشربوا الخمر لا في جاهلية ولا في إسلام، وهذه من عظيم نعم الله عز وجل أن يصون الإنسان نفسه عن هذا الداء والبلاء. فكان أبو بكر رضي الله عنه يعافها بالجاهلية كيف وهو في صحبة رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. وكان عثمان رضي الله عنه أشد الناس حياء، ورأى أن الخمر تنزع الحياء، كان من أشد الناس حياء كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. فوجد أن الخمر تدمر الحياء وتجعل الإنسان صفيق الوجه والعياذ بالله، بعيدا عن المكارم والأمور المحمودة، فكرهها وتغنى عقلاء الجاهلية بتركها لما فيها من السوء والأذى. ولذلك عاصم بن قيس الشاعر المشهور لما شرب الخمر والعياذ بالله دخلت عليه إحدى بناته في أمر من الأمور فغمز عكنتها وهو شارب الخمر لا يعي، فلما أفاق ندم ندما شديدا وأقسم على نفسه وهو في جاهلية ألا يشرب الخمر أبدا، وأنه لا يشربها لا في صحة ولا في مرض، يعني لا للتداوي ولا لغير، مع أنهم كانوا يقولون لهم إنها دواء. ومن نعم الله عز وجل أنه حرم الخمر، ولكن الله لطف بعباده، فكانت النفوس متعلقة بالخمر وهي فتنة وشهوة، فالله عز وجل من حكمته وهو الحكيم العليم أن تدرج في تحريم هذا الداء والبلاء، وهذا يدل على عظم شره وسلطانه على النفوس. فأول ما نزل في الخمر أن الله عز وجل قال: من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. هذه الآية الكريمة من سورة النحل بيّن الله عز وجل أن ثمرة النخيل والأعناب يتخذ منها السكر والرزق الحسن، فبعض الصحابة كف عن الخمر بهذه الآية، وفهموا أن الله يلمح وينبه على أن هذه ليست بمحمودة، على أن الخمر ليست محمودة، لأن الله قال: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فجعل هذه الثمرات رزقا حسنا وجعل في ضد الرزق الحسن الخمر. ومن هنا فهم بعض الصحابة أن هناك تنبيها، حتى إن عمر رضي الله عنه كان دائما يصيح، وهذا المحدث الملهم كان يقول وهي حلال: اللهم بين لنا في الخمر. أحس من هذه الآية أن الله عز وجل يدعو إلى أمر. فجاءت الآية الثانية: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فقال: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فلما قال وإثمهما أكبر من نفعهما، أي ما يكون منهما من الشر والبلاء، إلى الآن ما جاء تحريم، يعني ما يقع من الأضرار والبلاء. وهذا يدل على أن القرآن لا ينبغي أن يفسر إلا إنسان عنده علم وعنده فهم، فإن الآية الإثم معروف أنه ضد الإثم والخطيئة والسيئة ضد الحسنة، وهذا يقتضي أن شاربها يأثم، مع أن الآية لم تأتي تأثيما، وإنما المراد وإثمهما أي ما يكون منهما من الآثام والأضرار، من الأضرار والتبعات أعظم من النفع الموجود. والدليل على أن الإثم ليست سيئة وجود المقابلة، وإثمهما أكبر من نفعهما، وهذه أساليب الكتاب والسنة ما تحتاج إلى النظر في المقابلات، وهذه من صوارف الألفاظ عن ظاهرها، ولذلك يحتاج كل أحد أن يتعامل مع النصوص إلى فهم ألفاظ الشرع وكيفية دلالاتها. فهنا الإثم ليس المراد به الإثم، فانتزع أقوام وانتزعوا من الآية أن الله ينفرهم منها. ثم نزلت الآية الثالثة وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فبين سبحانه وتعالى أنه حرم على المؤمنين شرب الخمر عند قربان وقت الصلاة. فإذا نظرنا إلى الصلوات الخمس وجدنا أن صلاة أولها صلاة الظهر، كما هو معلوم أنها هي الصلاة الأولى، لأن أول صلاة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أصبح ليلة الإسراء. فصلاة الظهر ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر وقت للكسب والمعيشة، ولذلك ما يستطيعون شرب الخمر في هذا الوقت إلا إنسان خامل أو إنسان ليس عنده عمل. ففي هذه الحالة أكثر المجتمع ينهمك في الكسب في هذا الوقت. ولماذا جعلت صلاة الضحى لها هذا الفضل العظيم؟ وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، لأن وقت غفلة و وهي وقت انشغال الناس بالبيع والشراء والدنيا، فلا يشربون الخمر في هذا الوقت لأنهم مشتغلون بالكسب، فما يأتي الظهر إلا وهو متعب منهك يريد أن يرتاح من عناء في الظهيرة من عناء النهار، فإذا ارتاح بعد الظهر حتى لو أراد أن يشربها فوقت العصر قريب فيمتنع من شربها فيصلي العصر، فإذا صلى العصر فإنه لا يستطيع أن يشرب لقرب وقت المغرب، ثم إذا صلى المغرب لا يستطيع أن يشرب لقرب وقت العشاء، فأوقاتها متقاربة جدا، فامتنعوا من شربها في النهار إلى صلاة العشاء، فإذا صلى العشاء فإنه يأتي مجهدا منهكا أكثر من إنهاكه في الظهر، وحينئذ أيهما أحلى عنده، أشرابه وطعامه أو نومه؟ قال بعض العلماء إذا ازدحم الطعام والشراب فإن النوم يسبق الطعام والشراب مع النوم، لأن النوم لذته وسلطانه أقوى من سلطان الجوع والعطش، إن ربما ربط على بطنه فصبر، ولكن النائم ما يستطيع، لو دهم عليه النوم حتى إنه ربما يدهم عليه النوم وهو يقود سيارته ما يستطيع أن يدفع عن نفسه وروحه إلى الهلاك والموت من شدة سلطان النوم على النفس. فإذا صلوا العشاء فإنهم يحتاجون إلى النوم ويقدمونه على شهوة السكر، ومن هنا ضاق الأمر حتى إذا شرب الخمر في هذا الوقت لا يجد لها لذة ولا طعم، لأنه يريد أن يرتاح ويريد أن ينام، فيصلي الفجر فيعود إلى حاله الأول، فصار هذا تدريجا فانكف أقوام عن شربها في هذا الوقت. ثم إن الله عز وجل تبارك الأمة بلطفه فحرم الخمر تحريما باتا وسلب الخمر ما فيها من منافع بقول يسأل وقل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وجاء في الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله حسن وبعض العلماء أن الله سلب الخمر ما فيها من المنافع فأصبحت بلاء وداء وشرا ولا منفعة فيها ولا خير. هذا التحريم تدريج التحريم يدل على تأثير هذا الداء والبلاء على النفوس، وإذا كانت الخمر هي الموجودة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فإن العصور المتأخرة والعياذ بالله فتحت على الناس شرا عظيما وبلاء وخيما، وذلك في أنواع المخدرات التي استشرت وتنوعت واختلفت وزينها الشيطان للناس والعياذ بالله، فوقعوا في بلاء لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى. المخدرات لم تكن موجودة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن موجودة في عصر الخلفاء الراشدين، ولم تكن موجودة في القرون المفضلة، كان موجود البنج والشيكران، هذا نبت معروف فيه يعني يؤثر على العقل، ولذلك الإبل لو شربت لو أكلت الشيكران رعت في الشيكران تهين تصبح سكرانة، لكن هل الإبل عقل حتى نقول أنها فقدت عقلها؟ لكنها تهين، يعني لو تحمل عليها ما تحمل تمشي لأن خلاص تفقد التحكم، يقولون ليس لها عقل ولكن لها هداية من الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فهدى الإبل كيف يعني تخدم الإنسان وكيف تقوم على مصالحه، فإذا شربت الخمر فالله يستر يعني فتهين تصبح بدون يعني أن تتحكم في نفسها وتتحكم في عواطفها. فالشيكران كان موجودا والبنج كان موجودا، ذكره العلماء رحمهم الله والمتقدمون في علاج في قطع الأعضاء، وقالوا لعروة بن الزبير ألا نسقيك خمرا حتى يقطعون رجله، فأبى رحمه الله برحمته الواسعة، وقيل أنهم عرضوا عليه البنج، وذكر القصة الإمام ابن نعيم الحافظ في الحلية، وعرضوا عليه أن يسقوه البنج حتى يقطعوا منه رجله رحمه الله برحمته الواسعة، فامتنع وأمرهم أن يقطعوها وهو يذكر الله، قال الزهري فوالله ما تضبر وجهه، كان يقول في ذكر الله عز وجل، فلما قطعوا رجله ما تضور يعني حتى وجهه ما تغير من قوة الإيمان، وتعلم من هم الذين يذكرون الله عز وجل بقلوب حاضرة تستشعر عظمة الله عز وجل حتى أنها تقطع منها الرجل ولا تشعر، وقد وقع هذا لبعض الشهداء، فإنه كان في إحدى المعارك فانفجر في لغم فقطع رجله وسقط كالمغشي عليه ثم أفاق، فجاءوا يحملونه
وهو لا يشعر يعني معاق تماما، فحملوا على سرير ويضحك معهم ويتحدث معهم يقول والله أني بخير أشعر بسعادة، ويحدثهم في طاعة الله وذكر الله عز وجل، ورجله مقطوعة وينزف الدم. ومكث ما بين 3 دقائق إلى 5 دقائق ويقول لهم أحس بانشراح وسعادة عجيبة، يقول لهم يقول ما تشعر بألم؟ يقول لا أبدا، إنما شيء بسيط مثل دبيب النمل أحسه عند ركبتي، أنه ساقه مبتورة ورجل مقطوعة تماما، حتى فاضت روحه رحمه الله برحمته الواسعة. فالشاهد من هذا أن الإنسان إذا كان قوي الإيمان يذكر ربه بحضور القلب لا يحتاج إلى مثل هذه الأشياء. حتى إن الوالد رحمه الله عليه حصل له حادث، وهذا نذكره لأجل يتذرع البعض بشرب هذه الأشياء، فانقشع جلدة رأسه إلى آخر الدماغ، واحتاجوا أن يربطوا، فجاء وهو ينزف المستشفى يقول من حضر؟ يقول شدت جلدته، وقيل له نعطيك المخدر قال لا، فشدت جلدته ووضعت الغرز، يقول والله أنه يتلو القرآن، والله لا تألم ولا تغير وجهه، وهو صابر متجلد. ويحدثني الطبيب الذي أشرف على علاجه يقول أتيته، كان حادث بعد الظهر، وأتيته على صلاة العصر وقد يعني خيطت له الأماكن، حتى أن الممرض الذي يقوم عليه سقط مغشي عليه، يعني نفس الممرض الذي يداويه ما يتحمل هذا الشيء، ما هو صار يعيش مع المريض بآلامه أكثر مما يتألم المريض، فسقط مغشي عليه. ثم أنه قام رحمة الله عليه فتوضأ لصلاة العصر، وهذه القصة حكاها لي الدكتور وحكاها لي الوالد نفسه رحمة الله عليه، يحكي لي فضل الطاعة وفضل ذكر الله وفضل القرآن. قال لي يا بني قمت أريد أن أصلي العصر، أذن الأذان وأنا في المستشفى بعد وصولي، وكان سني صغير في تلك الفترة يمكن في العاشر في 11 تقريبا. فلما رحمه الله يعني إحنا جينا بعد العصر في المستشفى، أجلس على سريره فقال سمعت الأذان قمت أتوضأ، فجاء الدكتور يبحث عنه ما وجده على سريري، وهذا يحكي لي نفس الطبيب يقول فجئت، لأنه ما يصدق أن إنسان مثل هذه الضربة والإصابة يقوم من مقامه. قال فوجدته يتوضأ، قال له يا شيخ والله لولا الله ثم فضل القرآن الذي في صدرك ما تفعل هذا عنده، يعني في الطب وما في الطب ما يحصل هذا إنسان، لأنه جلس ينزف ما لا يقل عن ربع ساعة قبل أن يصل المستشفى. فالشاهد من هذا أن السلف رحمهم الله كانوا يستخدمون هذه الأدوية من البنج ونحوها، حتى كان القرن السادس وأوائل السابع، القرن السادس الهجري وأوائل السابع، فوجدت المخدرات، وأول ما وجد منها الحشيشة، وهذه النبت نبت القنب الحشيش جلبت إلى المسلمين حينما جاء جنكيز خان، وهذا بدخول التتار إلى بلاد الإسلام كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فجلبوا معهم، قال رحمه الله جلبوا معهم هذه الحشيشة الملعونة وأعطوها فساق المسلمين فتعاطوها واستمروها، فأصبحت داء بين المسلمين، وما كان المسلمون يعرفون هذه المخدرات ولا يتعاطونها. ثم توسع الأمر حتى كان في أواخر القرن التاسع الهجري وأوائل العاشر، فجاء الأفيون ونبت الخشخاش وغيرها من المخدرات النباتية. ثم في القرن 11 وجدت المخدرات المصنعة والمركبة كيماويا، ففتح على الناس من باب البلاء والشر ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وصدق رسول الهدى صلى الله عليه وسلم حيث يقول ما من زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تقوم الساعة. والأصل أن هذه المخدرات محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وبيّن أن العبرة والعلة هي الإسكار وذهاب الإدراك والشعور وتغطية العقل، وفي المخدرات من تغطية العقل والشعور ما يعدل الخمر أو قد يفوق الخمر. ولذلك كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية لما بيّن أدلة تحريم الحشيشة أنها أشد تحريما من الخمر، وفيها فقالناها أشد من الخمر من وجوه الخمر أشد منها من وجوه أخرى، وحتى ذكر ذلك أنه يصعب فطام الإنسان عنها، يعني عن الحشيشة، وهذا من دقة علماءنا رحمه الله المتقدمين، أنه كان شيخ الإسلام تيمية قد قرأ الطب عرف معلومات من الطب أفاد بها أثناء فتاويه رحمة الله عليه، وذكر عيوب لما جاء يتكلم عن الحشيشة، ذكر أنها تضرب الكبد وأنها تحدث ما يسمون بتشمع الكبد ونحوها من الأضرار، وهذا لا يعرفه إلا الأطباء في الزمان، ولكنه رحمه الله كان يلم بهذه الأشياء ويضبط هذه الأشياء ويرجع إلى الخبرة في معرفتها وتقريرها. فالمخدرات تحريمها عندنا بالدليل كما ذكرنا في العموم في قوله ما أسكر قليله فكثيره حرام، وما أسكر، وهذا شامل لكل شيء يسكر العقل ويؤثر فيه. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر، والمخدرات فيها المعنيان، فهي تسكر وهي تفتر والعياذ بالله وتؤثر في العقل والإدراك. ثالثا أن الأضرار الموجودة في المخدرات كالخمر أو أشد من الخمر من وجوه، وحينئذ يجتمع دليل النقل والعقل على تحريم المخدرات. وسنتكلم إن شاء الله على بقية المسائل والأحكام المتعلقة بهذه الجملة في الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يعافينا من هذا الداء ومن كل بلاء، وأن يرفع عن المسلمين هذا الداء، وأن يعيذهم ويعيذهم ويعيذنا وإياهم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم ونفعنا بعلمكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل ما يعرف بالدخان يعتبر من المسكرات؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا السؤال يحتمل أمرين: يحتمل أن السائل يسأل عن بعض يعني المواد التي تستنشق وتؤثر في العقل، ويحتمل أنه يقصد الدخان المعروف أنه يأخذ حكم الخمر. ما ظن واحد عنده عقل يجعل الدخان مثل الخمر، يعني ينبغي على الإنسان أن يكون واقعيا، وخاصة إذا يتكلم عن الأحكام الشرعية يتكلم بعقل وببيان. الدخان شيء والخمر شيء آخر، والدخان بلاء ومصيبة، ولا يمكن أبدا أن يأخذ حكم الخمر، ولا يمكن أبدا أن نقول من شرب الدخان كأنه شرب خمر، ما يجوز هذا، هذا قول على الله بدون علم وافتراء وكذب. الدخان محرم لأضرار موجودة فيه، ولو أن طعاما وشرابا تضمن ضررا وإهلاكا للصحة كما يتضمن الدخان حرمنا كما حرمنا الدخان، ولكن الدخان لا يؤثر في العقل ولا يذهب الشعور. ليس هناك أحد يتعاطى الدخان فيصبح كالسكران أو كالمخمور. فالله تعالى يقول: لا يجرمنكم شنآن قوم على أن تعدلوا على أن لا تعدلوا عدلوا هو أقرب للتقوى. لا بد من العدل، والعدل أن تقول الصواب والحق. فالخمر شيء والدخان شيء آخر، هذا إذا كان مراد أن يجعل الدخان مثل الخمر، والخمر كبيرة والدخان ليس بكبيرة، يعني شرب السجارة الواحدة ليس بكبيرة بحد ذاته، لكن المداومة عليه تنقله من كونه صغيرة إلى كبيرة، ووجود الأضرار فيه في نفسه وأهله وولده، لأن هذه الأضرار كلها لا تقع بسجارة واحدة يشربها. ومن هنا ينبغي التفصيل والبيان. فالخمر شيء والدخان شيء آخر. وإذا كان مراده الأمر الأول الذي ذكرناه هو أنه يسأل عن أمور التي تؤثر تأثير الخمر ولكنها عن طريق النشوق والشم وتدخن ثم تستنشق كما في بعض المواد المخدرة، فهذا لا إشكال فيه، أننا لا نفرق في المخدرات بين المشموم وبين المحقون بالحقن وبين المشروب وبين المأكول. كل هذا يأخذ حكم المخدرات من التحريم، والأصل يقتضي عدم جوازه، لأن العلة واحدة وهي وجود التأثير على العقل والإدراك، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: رجل فاتته من صلاة الجنازة تكبيرة ثم سلم مع الإمام، فماذا يلزمه؟ أثابكم الله.
هذا فيه تفصيل. من فاتته تكبيرات من صلاة الجنازة ولم يمكنه أن يقضي فإنه يكبر على عدد ما فاته من التكبيرات ثم يسلم. مثلا لو فاتته تكبيرتان إذا سلم الإمام يقول الله أكبر الله أكبر ويسلم. أما لو أن الجنازة تترك بعد الصلاة بعد تسليم الإمام تترك ولا ترفع مباشرة حتى يتمكن الإنسان من القضاء فإنه يقضي كما نص على ذلك جمهور الأئمة رحمهم الله. فيفصل في مسألة القضاء في صلاة الجنازة بين الجنائز التي ترفع مباشرة والجنائز التي تؤخر. فإن كانت ترفع مباشرة فإنه يوالي بين التكبير، وفي هذه الحالة يسقط عنها قراءة ما فاته وصلاته صحيحة. أما لو سلم مع الإمام مباشرة وهو يعلم أن هناك تكبيرات قد فاتته عامدا متعمدا ولم يقضي هذه التكبيرات فصلاته باطلة، لأنه لا بد من الإتيان بهذه التكبيرات وهي لازمة في الصلاة، ومن تركها متعمدا وهو يعلم أنه واجب عليه قضاؤها فصلاته باطلة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ماذا يجب على رجل أحرم بالعمرة ثم طاف بالبيت وعاد إلى داره دون أن يسعى بين الصفا والمروة جهلا منه بأن العمرة تقتصر على الطواف فقط؟ أثابكم الله.
الجهل ليس بعذر، الجهل عذر في مسائل محدودة ولأشخاص معينين وفي فتاوى معينة. أما أن يأتي إنسان إلى بيت الله الحرام والعلماء موجودون والكتب موجودة والأشرطة موجودة ويمكن أن يعرف ما هو الواجب عليه في عمرته أو على الأقل يسأل المرشدين الموجودين ثم يأتي يقول والله أنا كنت أظن أن العمرة طواف، هذا ليس بعذر، هذا تلاعب وتقصير وإهمال، ومن قصر يتحمل مسؤولية تقصيره. ولذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقواما أقدامهم تلوح حتى ما لم ينتبهوا للعقب الذي في قدمه لم يغسله الماء، فقال ويل للأعقاب من النار، فأنزل فأخبرهم عن هذا الوعيد مع أنهم ما علموا من الصحابة وتوعدهم بهذا ويل للأعقاب من النار، ويل لأصحابها من عذاب الله وعقوبة. لماذا؟ لأنهم أهملوا وقصروا في تفقد القدمين، فالله أمرهم بغسلها كاملة، كان منبغي أن يتحتاطوا وأن يتنبهوا للفرض الذي أوجب الله عليهم. فهؤلاء الذين يؤدون مناسك العمرة ومناسك الحج وأحكام العبادات دون أن يسألوا أهل العلم ثم يأتون ويقولوا والله ما ندري والله ما نعلم، هذا ليس بعذر، هذا إهمال وتفريط ويتحمل المهمل تفريطه. أما السعي بين الصفا والمروة فهو ركن من أركان العمرة كما هو قول جمهور العلماء رحمهم الله. وقالت عائشة رضي الله عنها لعمري لا أتم الله حج وعمرة من لم يسعى بين الصفا والمروة. فإذا لا بد عليه أن يرجع. وهناك وجهان للعلماء، هناك من يقول لا يصح السعي إذا وقع الفاصل بينه وبين الطواف في العمرة، وهذا ما يسمونه بشرط الموالاة وعدم الفصل، فعلى هذا القول يلزم أن يعيد الطواف يطوف ثم يسعى أو لا يسعى إلا بعد طوافه، وهذا أحوط يرجع فيطوف ثم يسعى بين الصفا والمروة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل أخي يتعاطى الخمر وعند ذلك لا يصلي وهو متزوج وله أولاد وهو في غالب وقته كذلك، وأنا أريد أن أدعوه، فهل يجوز لي أن آكل من طعامه وأن أدعو له وأضاحكه لأنه مع ذلك لين القلب؟ أثابكم الله.
أسأل الله العظيم أن يهدي قلبه يتوب علينا وعليه وعلى المسلمين أجمعين وأن يرفع عن كل مبتلى بلاء. أخي في الله، أولا عليك مناصحة، وواجب عليك أن تسعى في نجاة أخيك من النار، وهذا فرض عليك، والدعوة للأقارب أعظم وآكد من دعوة الغريب، دعوة القريب أعظم وجوبا من دعوة الغريب. ثانيا تحرص على بذل الأسباب التي تؤثر في أخيك، تعرف أين النقاط التي هي ضعف منه فتجد له من يؤثر عليه فيها، فتغتنم الفرص. إذا لا قدر الله أصيب بمصيبة ذكرته بالله عز وجل، وإذا حدث عنده سرور ذكرته بنعمة الله، فتحاول أن تؤثر عليه وتأخذ بالأسباب التي يكون لها وقع كبير في نفسيته وفي قلبه لعل الله أن يهديه. الأمر الثالث، عليك أخي في الله أن تحذر مجارات أهل المعاصي في معاصيهم، خاصة إذا نظروا إليك أنك على خير وبر. فإذا كانت مؤاكلتك ومشاربتك ومباسطتك له تزيده جرأة على حدود الله واستخفافا بمحارم الله، فإياك إياك، لا يختمن الله على قلبك، خاصة إذا كان جلوسك معه أثناء المنكر أو أثناء شربه للخمر، إلا أن تعظه وتذكره بالله عز وجل. فالأكل والشرب مع المعاصي حال معاصيه مشدد فيه، ولذلك جعل الله عز وجل من جار أهل المعصية في معاصيهم دون أن ينصحهم ودون أن يعذر إلى الله حكمه حكمهم. وقد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. يعني لو جاء شخص وجد شخص يستهزئ بالدين أو يستهزئ بالعلماء أو بالصالحين، افرض يوما من الأيام لو صارت مناسبة وجاء الأخ مثلا، جاء أحد يستهزئ بالدين ويتكلم بالدين أو يستهزئ بالعلماء، فقام له واحد في وسط الغداء مدعو للغداء، فقام وقال له اتق الله لا تتكلم في العلماء، امسك لسانك وإلا خرجت. يقول لك متشدد اليوم الأول، متشدد اليوم الثاني، متشدد اليوم الثالث، يمسكون هذا الذي يتكلم. يقول له احذر، لا تتكلم في الدين ولا تؤذي من جلس، على الأقل حتى يجاملون أهل الحق. فإذا سكت الإنسان على معصية الله محاباة لقريب أو غيره، فإن هذا يعين أهل الباطل على باطلهم، ولا يمكن أن تقام حجة الله على العباد بهذا التماوت وهذا التخاذل. فينبغي عليك أن تنصح أخاك وقل له. وهناك أمر أخير تنبه عليه، أنك إذا أردت أن تكلمه أو تبين له الحق فإياك ثم إياك أن يتسلط الشيطان على قلبك فتكون موعظتك من أجل العاطفة لا من أجل الله عز وجل. ولذلك كثيرا ما تضعف دعوة الأقارب لأن الإنسان يأتي بها من منطلق العاطفة، فيقول فضحتنا، نكست رؤوسنا، فعلت، أنت تفضحنا أمام الناس، الناس تحتقرني، أنا الناس تقول لي أخوك يفعل. إذا أصبح الإنسان يدعو بهذه الأشياء فهي ليست لله وإنما هي حمية للنفس. وعلى هذا عليك أن تحرص على الإخلاص وإرادة وجه الله عز وجل وطلب الخلاص، وأن تتفكر أنك إن أخذت بحجز أحد عن نار الله عز وجل عظمت مثوبتك وجل ثوابك عند الله عز وجل في الدنيا والآخرة. فإذا كان قريبا كان الأمر أعظم، وإذا كان قريبا كان الجزاء من الله أجل. فتحرص على أن تعامل الله سبحانه وتعالى وعلى أنك تنصح لله وتذكره بالله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بنواصينا إلى كل خير وهدى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك.